إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فيا أيها الإخوة الكرام الله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه الكريم العظيم المجيد يقول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية أن المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالقرآن كتابا وبالقبلة متجها وقبلة يتجهون إليها في صلاتهم إن هؤلاء المؤمنين هم أخوة في الله، أخوة في الإسلام. رفع الله بينهم أخوة الدين وخفض أخوة النسب وأخوة القبيلة وأخوة العشيرة. إذن المؤمنون أخوة في الله وفي اللقاء بالله وفي الإيمان بالله وبالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأخوة الحقيقية التي شرعها الإسلام والتي وضعها الإسلام والتي أقرها الكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه هي الأخوة التي وضعها الإسلام فيما بيننا وأقرها الله سبحانه وتعالى وأقرتها شريعته وأقرها كتابه سبحانه وتعالى. هذه الأخوة التي أقرها القرآن الكريم تحققت في التاريخ الإسلامي، لم تبقى كلاما نظريا، لم تبقى كلاما مسطرا في القرآن وحده وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الأخوة تحققت على مدار التاريخ في كل العصور الإسلامية وفي كل الأزمان الإسلامية وفي كل الأماكن الإسلامية. هذه الأخوة كانت سببا رئيسيا من أسباب قوة المسلمين ومن أسباب رفعتهم ومن أسباب نصرهم وتمكنهم في الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا في تحقق هذه الأخوة وفي صورة هذه الأخوة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا فداعى له سائر الجسد بالحمى والسرر. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن هؤلاء المسلمين في ترابطهم وفي تعاطفهم وفي توادهم وفي تراحمهم، فإذا الرحمة بينهم قائمة والتعاطف بينهم قائم والتواد بينهم قائم. مثلهم في هذا كمثل الجسد، هذا الجسد كله مترابط، إذا اشتكى منه أي عضو، إذا اشتكى منه أي جزء، فإن سائر الجسد وجميع الجسد يتجاور معه وينشغل لشغله وفي نفس الوقت يتأذى لمرضه، فإنك تراه يشترك معه في الحمى والسهر إذا أصاب أي عضو من هذه الأعضاء شيئا من المرض أو من الوجع. هذه الحقيقة كما قلت أيها الأخوة الكرام، الأخوة الإسلامية تحققت في التاريخ ولم تبقى شيئا نظريا. لذلك عندما هاجر المسلمون من مكة الى المدينة، المهاجرون كانوا فقراء، تركوا ديارهم وتركوا اموالهم وتركوا رياشهم وتركوا اثاثهم، تركوا ذلك وهاجروا الى المدينة، هاجروا ابتغاء وجه الله، ابتغاء رضوان الله، في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكيف استقبلهم اخوانهم في المدينة؟ كيف استقبلهم اخوانهم الانصار؟ انهم استقبلوهم احسن استقبال وافضل استقبال، فقاسموهم في اموالهم وقاسموهم في ازواجهم. ولقد اخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين وبين الانصار، فقد اتخذ كل اخ من المهاجرين اخا له من الانصار، واصبح اخاه ليس في اللفظ وليس في الاسم فقط، انما اخاه حقيقة. فقد ذكرت الروايات ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف مهاجر، مع انه كان غنيا في مكة ومن اغنى الاغنياء في مكة، لكنه ترك امواله وترك رياشه وترك كل ما يملك لله وفي سبيل الله، لان مكة قد ضاقت به ولم يعد يستطيع ان يقوم بوحدانية الله وبعبادة الله. لذلك نجد انه هاجر وترك كل ما يملك ليقوم بتوحيد الله وبعبادة الله في المدينة. عندما هاجر الى المدينة وترك كل ما يملك، هناك الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت آخى بينه وبين سعد بن الربيع. جاء سعد بن الربيع الى عبد الرحمن بن عوف قال له اني اكثر الانصار مالا، وان لدي عدة زوجات، انظر يعني اي شطر من مالي يجبت حتى اعطيك اياه. يريد ان يقسم ماله نصفين ويعطيه اعجب الشطرين له، انظر الى اي زوجات تعجبك حتى اطلقها وتتزوجها. هذا كان موقف سعد بن الربيع، وكذلك فعل الانصار في المدينة جزاء المهاجرين. انهم حققوا هذه الأخوة، هذه الأخوة الإسلامية التي أخبرنا الله عنها سبحانه وتعالى، والتي أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام في نفوس صحابته، والتي ربى عليها صحابته رضي الله عنهم. هذه الأخوة لم تبقى شيئا نظريا، إنما تحققت في أرض الواقع. لذلك نرى أن هؤلاء الصحابة الذين هم في المدينة اتجهوا إلى نسبة الأموال بينهم وبين إخوانهم الآخرين. إذا هذا أمر أساسي أيها الأخوة الكرام، هذا الكلام الذي كان يتلزم في القرآن الكريم والذي كان يقوله محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن شيئا نظريا، إنما كان يتحقق في أرض الواقع في كل جزئية من جزئياته، وفي كل أمر من أوامره، وفي كل حديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الصحابي قال له انظر إلى أي شطر من مالي تريد أن أعطيك إياه، فأنا مستعد أن أعطيك إياه، وأي زوجتين أعجبتك فإني مستعد أن أطلقها لك حتى تتزوجها. لكن عبد الرحمن بن عوف أيضا كان رجلا عفيفا، كان رجلا كريما، صحيح أن ذلك أعطاه ما يريد وما علمه إياه الإسلام، فقال له بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على أسواق المدينة، فدله على سوق بني قينقاع. فإذا هذا الصحابي أيضا مع أن سعد بن الربيع كان كريما معه وكان في نفس الوقت حريصا على أن يحقق الأخوة الإسلامية، لكنه عفيفا، كان عبد الرحمن عفيفا، لذلك رفض أن يأخذ من أخيه شيئا وذهب إلى السوق، وبعد ذلك أغناه الله وأصبح من أغنى أغنياء المسلمين في المدينة، كما كان من أغنى أغنياء المسلمين في مكة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. لقد حققوا ما يريده الإسلام وما علمهم إياه الرسول عليه الصلاة والسلام تحقيقا كاملا وتحقيقا صحيحا، بحيث مثلوا لنا الإسلام تمثيلا كاملا. إذا أيها الأخوة الكرام، الأخوة الإسلامية تحققت بكل معناها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار، قال الله سبحانه وتعالى بحق المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا جاء في حق المهاجرين. والله سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا الله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من جاء إليهم، لا يتضايقون، لا يتأسفون، لا ينزعجون ممن جاء إليهم فقيرا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. بنفس الوقت الشيء الذي يأخذه أولئك المهاجرون من مال منهم يؤثرونهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون، إذن هم لا يتأثرون للمال الذي يأخذونه وبنفس الوقت يؤثرون على أنفسهم. إن هؤلاء الأنصار يؤثرون المهاجرون على أنفسهم ومن يوقى ولو كانوا فقراء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الذي يوقى هذا الشح لأن الأنفس فطرت على الشح وخلقت على الشح، فالذي يوقى شح نفسه فإنه يكون من المفلحين كما ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا الفئة التي جاءت أولئك الأنصار والمهاجرون كما قلنا العلاقة بينهم كانت علاقة أخوة وهذه الأخوة تحققت حقيقة فلم تبقى شيئا نظريا إنما تحققت بكل معنى الكلمة في الأموال وفي الأهل وفي الموطن. بنفس الوقت الذين جاءوا من بعدهم تجد أن المسلمين الذين يأتون بعد أولئك الأنصار والمهاجرين يترحمون عليهم، يقولون قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا المؤمنون الذين جاءوا بعد أولئك الأنصار وبعد أولئك المهاجرين يدعون لأولئك الأنصار والمهاجرين ولكل من سبقهم بالإيمان يدعون لهم بالخير، وبنفس الوقت يسألون الله سبحانه وتعالى ألا يجعل الغل والحقد في قلوبهم على من سبقهم، لأن صفة المجتمع الإسلامي هي أنه يقوم على الأخوة وبنفس الوقت على التراحم. فترى أن كل جيل يأتي بعد الجيل الذي سبقه يترحم عليه ويسأل له المغفرة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى مترابطا معه وأن لا يجعل في صدره غلا نحو إخوانه الذين سبقوه في الإيمان. أما في الوقت الحاضر فإننا نجد أن مجتمعنا الإسلامي قد أصبح مجتمعا ضعيفا، مجتمعا أضعف المجتمعات سواء في بلادنا أو في الخارج. ما السبب في ذلك؟ ما الذي جعلنا ضعافا متأثرين في نفس الوقت مستدلين الكل أقوى منا؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أيها الأخوة الكرام أن أسباب قوتنا هي تحقيق هذه الأخوة، وأن قوتنا جاءت من أن هذه الأخوة كانت شيئا حقيقيا وليست ألفاظا وليست كلمات، هذا سبب قوتنا. أما نحن الآن فتجد أننا ضعافا. مثلا في هذه البلد في أمريكا تجد أن الكفار من يهود ومن هندوس ومن بوذيين تجد أنهم أقوى من المسلمين ولهم أثر حتى في المجتمع الأمريكي أكثر من المسلمين، مع أن السبب في ذلك هو أنهم يحققون أخوة الإسلام، الأخوة التي بينهم يحققون ترابطا بينهم، يتعاضدون يتناصرون بنفس الوقت يتراحمون فيما بينهم. أما نحن المسلمين فتجد أننا هذا الأمر لا يتحقق، لذلك تجد الآخرين أقوى منا وهم يحققون تقدما في نفس الوقت، وتجد لهم صوت ولهم فعل ولهم تأثير ولهم أثر ويستطيعون أن يصلوا إلى ما يخططون إليه. نحن المسلمين تجد الآن مع أننا على حق وأصحاب حق تجد أننا لا أثر لنا ولا تأثير في المجتمع، وبالعكس الكل وضعه أحسن من وضعنا. السبب في ذلك أيها الأخوة الكرام أننا لا نحقق الأخوة الإسلامية فيما بيننا، لا نحقق هذا الكلام في أرض الواقع، إنما نحن مسلمون بالاسم، وتجد أن أخوتنا لا تقوم على صورتها الصحيحة. لذلك سأجتهد أن أوضح الآن ما هي الواجبات التي تجب عليك نحو أخيك، وما هي حقوق أخيك نحوه، حتى يكون هذا الأمر يأخذ مجراه الصحيح. لأن هذه الأخوة عندما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذه الأخوة لها حقوق، يعني أخوك له عليك حقوق وأنت عليك واجبات نحو أخيك. فسأبين بعض هذه الحقوق التي لأخيك عليك حتى نجتهد في تحقيقها، وحتى بالتالي نصبح مجتمعا إسلاميا حقيقيا، وحتى نصبح مسلمين حقيقيين نحقق هذه الأخوة، وبالتالي يكون لنا أثر ولا يكون لنا صوت ويكون لنا فعل. أول أمر من حقوق أخيك عليك أن تحب له ما تحبه لنفسك، هذا أول أمر يجب أن تنتبه له. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أنت تحب لنفسك الغنى، تحب لنفسك القوة، تحب لنفسك المال، تحب لنفسك الصحة، هذه الأمور، تحب لنفسك الولد، هذه الأمور تحبها لنفسك، فعليك أن تحبها لأخيك في نفس الوقت. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينفي الإيمان، يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إذا كنت تحب هذه الأمور لنفسك، تحب الغنى، تحب المال، تحب العلم، تحب الولد، فعليك أن تحب هذه الأمور لأخيك في نفس الوقت وتتمناها له وتسعى إلى أن تحققها له، فبالتالي تكون قد حققت الإيمان وتحققت الإسلام، لأن من مقتضيات الإسلام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الأمر الأول، هذا هو الحق أخيك عليك وهذا واجبك نحو أخيك. الواجب الثاني الذي يجب أن تقوم به نحو أخيك هو أن تنصره. الرسول عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذه كانت مقولة الجاهلية، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالصحابة استغربوا، يعني هذه مقولة الجاهلية، كيف أنا في الإسلام وأمشي بهذه المقولة؟ فقال، فسألوا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ يعني أنا إذا كان مظلوم يريد أن يعتدي عليه أحد، يريد أن يأخذ ماله أحد، يريد أن يسلبه أحد، يريد أن يقتص به أحد، أنا أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال تحجزه عن ظلمه فذلك نصره. إذا كان هو مظلوم تنصره، إذا كان ظالم يريد أن يعتدي، هو يريد أن يظلم، يريد أن يبطش، يريد أن يأخذ شيئا لأخ آخر، فعليك أن تقف في وجهه وتحجزه. هذا هو الواجب الآخر نحو أخيك، وهذا حق أخيك عليك. إذا الأول أن تحب له ما تحبه لنفسك، الأمر الثاني أن تنصره إذا كان مظلوما، الأمر الثالث أن تسعى في حاجته. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا الحديث أن المسلم يجب أن يسعى إلى أن يكون مع أخيه ألا يظلمه ولا يسلمه للآخرين ولا يخذله، وبنفس الوقت إذا كان محتاجا لشيء أن تمشي في حاجته، لأنك إذا مشيت في حاجته مشى الله في حاجتك. وإذا فرجت عن أخيك كربة من كرب الدنيا، إذا كان مضطرا متضايقا مدينا معسرا محتاجا إلى شيء، عليك أن تسعى في حاجته وأن تفرج كربه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهناك أثر لابن عباس رضي الله عنه يقول فيه أنه مرة كان معتكفا في المسجد، فجاء أخ مسلم له وبدت عليه مظاهر الهم والغم، فسأله عن حاجته فذكر له حاجته، قال فهم بالخروج ابن عباس من الاعتكاف، فقال له تخرج وانت معتكف؟ قال له من مشى في حاجة اخيه كان خير له من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة فنادق بعد ما بين الخفقين. فإذا ابن عباس حبر الإسلام رضي الله عنه، وهو الذي دعا له رسوله عليه الصلاة والسلام بالعلم وبأن يعرف التأويل رضي الله عنه، هذا الصحابي الفقيه الذي من أشقه علماء الإسلام، هذا الصحابي الفقيه عندما كان معتكفا ورأى أنه أن أخاه في حاجة إلى أمر من الأمور ترك عبادته وخرج لكي يحقق حاجة أخيه، لأنه يعرف أن مشيه وتحقيقه حاجة أخيه وكشف غم أخيه وكشف كربة أخيه خير له من هذا الاعتكاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعث إليه سرا. لقد رأينا أن الأمور التي يمكن أن تحقق لنا الأخوة وتجب علينا نحو أخينا هي أن نحب لأخينا ما نحبه لنفسنا، وأن نسعى في حاجة أخينا، وأن نناصر أخانا، لأن هذه الأمور فيها أجر عظيم، وفيها أيضا عدم القيام فيها فيها وزر يلحقك، فيجب أن نقوم بهذه الأمور في حق إخواننا، وهذا يجعلنا بالتالي أقوياء ويجعل لنا مكانا في الأرض، وقد كان المسلمون يقومون بهذه الأمور حق القيام. مما يضعف الأخوة هو الافتخار والاعتزاز بقومه وبجنسه. ليس بشك أن أخوة الإسلام هي الأخوة التي تقوم بيننا، وإن الافتخار بالأقوام وبالأنساب وبالقبائل وبالعشائر هذه من دعوة الجاهلية، وهذه من آثار التفرقة التي حدثت بيننا. فلذلك يجب أن نجتهد في أن نبتعد عن هذه الدعوة، دعوة أنني أنا عربي وأنت أعجبي، أنني سوري وأنت مصري، أنني باكستاني وأنت هندي. هذه الأمور من دعوة الجاهلية التي حرمها الإسلام والتي مزقت المسلمين في العصر الحاضر والتي لها آثار سيئة في حياتنا، فيجب علينا أن نبتعد عن هذه الأمور وننتسب إلى الإسلام ونلتقي في الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت أن ننتسب إلى الإسلام وحده. فهذه الأمور اسمها عظيم، وهي مما فرقت المسلمين، فعلينا أن نبتعد عنها، وبنفس الوقت ألا نجعل لها دورا في التفرقة بيننا، لأننا نحن لقاؤنا عظيم في الله، والإسلام الذي يجمع بيننا عظيم، والكتاب الذي يجمع بيننا عظيم، وهذه أمور عظيمة هي وحدة المسلمين، وهذه التفرقة التي تقوم على دعوة الجاهلية وعلى دعوة الانتساب إلى الأقوام وإلى القبائل وإلى الأسفال وإلى العشائر هي مما يضر بالمسلم ويضر بالمسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان، اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان، اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونستعيذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.